رضي الله عنكم من كتاب كفاية الراغب الإمام العلامة الحبيب عبد الله الحسين بالفقيه فعلوي رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وثانيها وجود الراحلة أو ثمنها لمن بينه وبين مكة مرحلتان مطلقا أو دونهما إن ضعف عن المشي وخرج بالمشي نحو الحبو فلا يجب مطلقا، وشريط أيضا ثبوته عليها بلا ضرر شديد. وثالثها أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وإن قل ما يؤخذ، وغلبة السلامة لراكب البحر، فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره. وسئل العلامة أبو قضام: هل استطاعة الحج والعمرة في أهل اليمن موجودة أم لا؟ فأجاب: إن من شروط الاستطاعة الأمن على النفس والمال والقدرة على المؤن له ولمن تلزمه مؤنته مدة الذهاب والإياب. إذا فهمت ذلك علمت أن استطاعة الحج والعمرة في قطر اليمن ونحوه غير موجودة والله أعلم، انتهى. قلت: وفي إطلاقه ذلك نظر، ولعله باعتبار الأكثر أو بلد مخصوصة أو وقت السؤال، وإلا فهو بعيد. ورابعها ساعة الوقت، أي إمكان السير بأن يبقى من الزمان مقدار يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود. فإن احتاج أن يقطع ولو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج، فإمكان السير شرط لوجوبه لا لاستقراره في ذمته حتى يجب قضاءه من تركته لو مات قبل الحج. والخامس وجود الماء وعلف الدابة في الأماكن الذي يعتاد حمله منها. والسادس وجود رفقة يخرج معهم ذلك الوقت المعتاد، فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب للمشقة. نعم، إن كانت الطريق آمنة بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه أن استوحش على المعتمد، إذ لا بدل لما هنا بخلاف التيمم. السابع خروج نحو زوج المرأة كالمحرم ولو أعمى أو نسوة فقات، وذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصر وإن كانت في قافلة عظيمة. وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء، إذ ليس للمرأة خروج للتطوع ولو مع نسوة كثير، ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام. والسادس من شروط وجوب الحج الوقت، وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة كما يأتي. أما العمرة فلا وقت لها معين، فيجوز الإحرام بها في أي وقت شاء. نعم، تمتنع على المقيم بمنى للرمي لاشتغاله بالرمي والمبيت كما نص عليه. وشروط الوقوع عن فرض الإسلام سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والوقت ومعرفة الكيفية والعلم بالأعمال. وشروط الوقوع عن النذر ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والوقت ومعرفة الكيفية والعلم بالأعمال. وشروط صحة المباشرة خمسة: الإسلام والتمييز والوقت ومعرفة الكيفية والعلم بالأعمال. لكن قال ابن حجر الأوجه أنهما لا يتوقفان على معرفة الأعمال لإمكان تعلمهما بعد الإحرام، ولا على العلم بها، لأن غير الإحرام من الأركان لا يحتاج إلى نية تخصه، فالواجب فيه عدم الصارف الآتي للقصد، وتوقفهما على دخول الوقت معلوم مما يأتي في الإحرام، انتهى. وشروط الصحة الإسلام فقط. والنسوك أربعة أنواع:
نور المبين والخير العظيم والصراط المستقيم والنبي الكريم، اللهم أدم الصلوات والتسليم على عبدك المجتبى محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، واجعلنا في من ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار، وتولنا بما أنت أهله آناء الليل وأطراف النهار. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر شروط الاستطاعة، وقد علمنا أن وجوب الحج له شرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر لنا من شروط الاستطاعة وجود الزاد وأوعيته ذهابا وإيابا وأجرة خفير يأمن معه. تقدم معنا هذا ووجود مؤونة من عليه مؤونته ذهابا وإيابا. فهكذا ذهب جمهور أهل العلم، يعني يشترط أن يكون الزاد الذي يتزود به للحج فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته من زوجة من والد من أب من أم من ابن من بنت، فكل من لزمته نفقته يجب أن يتوفر لهم ما يعطيهم في مدة ذهابه وإيابه. فهذا الشرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة، أن يكون عنده ما يتركه لمن يلزم نفقته من قوت ونفقة وكسوة ومسكن كذلك. يقول الحنفية، ما هم الحنفية؟ المالكية. يقول المالكية بعد ذلك لا يشترط أن يكون عنده ما يكفي من تلزم نفقته، بل الشرط فقط أن لا يخاف عليهم الضياع والضرر. فإذا لم يخاف عليهم ضياعا ولا ضررا ولو بسؤال ولو سألوا غيرهم جاءوا، فإنه يلزمه الحج وقد قالوا بالفورية كما تقدم معنا، فلذلك رتبوا على الفورية تجاوزات كثيرة فيما يعجل به الحج، ولم يشترطوا أن يترك لولده وأهله النفقة إذا لم يخف الضياع عليه، كما لم يشترطوا وجود الراحلة إذا كان قادرا على المشي. فيقول المالكي يذهب وما دام ما هناك مشقة شديدة فيمشي ولو بغير راحلة. وقال الأئمة الثلاثة إذا كان المسافة بعيدة وهي مرحلتين فأكثر عند الشافعية والحنابلة، وثلاث مراحل عند عند الحنفية. فإذا كان مسافة 3 أيام فأكثر فيشترط وجود الراحلة، والمراد المركوب الذي يركب عليه في ذهابه إلى الحج. إذن فيتم الوجوب للحج إذا اجتمعت شروط الاستطاعة هذه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويروى أن يضيع من يعيل. وهكذا لا إله إلا الله. ولم يعتبر المالكية إلا ما يوصل فقط، ما لم يخشى الضياع على نفسه ولا على من تلزمه نفقته. نعم. فعندنا نفقة العيال ومن تلزم نفقتهم مدة ذهابه وإيابه من أجل ما أشرنا إليه من الحديث كفى بالمرء إثما يضيع من يقوت، الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك صححه ووافقه عليه الذهبي. وما يحتاج إليه هو وأهله أيضا من مسكن، ولم يقول بذلك المالكية لا في النفقة ولا في المسكن، بل يقولون أنه يبيع ما يباع في على المفلس حتى من السكن، ما يباع على المفلس الذي عليه الديون فيباع عليه ما زاد ما فضل عن الحاجة، فكذلك يباع حتى ما لا يحتاج إليه من كتب، حتى ما عنده من كتب في العلم ولو كان محتاج إليه يقول المالكي يباع من أجل الحج، ولو عنده ثياب للجمعة تباع من أجل الحج لأنه غير ضرورة صارت له، فبذلك قدموا التعجيل بالحج على مثل ذلك. فالشرط فقط أن لا يخشى الضياع على نفسه ولا على من تلزم نفقته. فإذا كان عليه دين، الدين من حقوق العباد، وإذا كان الدين حاضر إما للآدميين أو حق وجب عليه في زكاة ونحوه ولم يؤده فصار دينا في ذمته، فهو مقدم، فيجب عليه أن يقضي الدين أولا ثم يسافر للحج. فمن كان له مسكن واسع يمكن أن يسكن سكنا مقبولا في بعض المسكن. فقد علمنا بالنسبة للمالكية هذا كلامهم، حتى المسكن الذي يمكن أن يستغني عنه بإيجار نحو يباع من أجل الحج. فأما عند غير المالكية، من له مسكن واسع يفضل عن حاجته إذا باع الجزء منه، يوفي ثمنه للحج إذا باع جزء منه، فيجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة. هنا الحنفية قالوا المسكن ما يلزم بيع شيء منه ولو كان زائدا على حاجته. نعم. كذلك إذا كان المسكن نفيس ويمكن أن يستبدله بمسكن أقل منه يكفيه، فقال الأئمة الثلاثة أيضا يباع ويستبدله بمسكن أقل منه من أجل الحج. قال الحنفية ما يجب عليه ذلك. تمام. هكذا شؤون الاستطاعة. فإذا كان عنده تجارة ومعه رأس مال التجارة، فهل يترك التجارة ويسلم المال للحج؟ يقول الحنفية والحنابلة ليبقى رأس مال حرفته الذي يمكنه أن يتكسب منه ما يلزم من نفقة لأولاده ولمن تلزم نفقته، فمقدار هذا من رأس المال يترك ولا يخرج في الحج ولا يعد مستطيعا. وقال المالكية يروح ويترك التجارة وكل شيء، يسلم رأس ماله للحج ويذهب. وعند الشافعية أيضا قولان، قول كالمالكية أنه يلزمها البيع أو يلزمها إنفاق مال التجارة في الحج، والقول الثاني كما قال الحنفية والحنابلة أنه يترك له من رأس المال ما يكفيه تكسبا لنفسه ومن تلزمه نفقته. فهذا المقدار ما زاد على ذلك فبالاتفاق يخرج من أجل الحج. نعم. فإذا عنده نقود ولكن يحتاج لشراء دار والحج حضر، فهل يشتري بهذه نقود الدار أو ينفقها للحج وتكفيه للحج؟ فقال أسمع الحنفية، إذا حصلت له النقود وقت ذهاب الحاج من بلده فيقدم الحج أولا ويترك المسكن لوقت آخر يبقى على الإيجار إلى أن ييسر الله له بعد ذلك. فإذا أراد الحج ووجد معه مال للذهاب لكن قال أنا محتاج للزواج وما عندي إلا هذا المال، إن صرفته للزواج ما أتشي للحج، وإن ذهبت إلى الحج ما في للزواج وأنا محتاج إلى الزواج وجب أراد أن يتزوج وما عنده من المال ما يكفي الاثنين، فله حالتان، في حالة اعتدال شهوته يجب عليه تقديم الحج فيحج أولا ما دام ملك النفقة للحج في أشهر الحج. وهكذا يقول الشافعية يلزمه الحج ويستقر في ذمته، وإن كان له صرف النكاح صرف المال للنكاح لكن الحج في ذمته باعتباره مستطيع، والحج عندهم على التراخي ما يلزم على الفور، فيجوز له أن يقدم الزواج ثم يذهب إلى الحج. الحالة الثانية أن يكون يخاف على نفسه من تأخير الزواج الوقوع في الحرام، فهذا يكون الزواج في حقه مقدما بالاتفاق. فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. علمنا هذا كذلك ما قرأ علينا. وثانيها من شروط الاستطاعة وجود الراحلة أو ثمنها لمن بينه وبين مكة مرحلتان مطلقا أو أقل من مرحلتين أو دونهما إن ضعف عن المشي بحيث لا يقدر بخلاف الحبو. قال أنا ما أقدر أمشي وأنا قريب من مكة لكن أقدر أحبو 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 حتى أصل. نقول فهذا لا يعتبر ولا تعتبر مستطيعا إلا إن كنت قادرا على المشي وأنت قريب من مكة بينك وبينها دون مرحلتين كما هو عند الشافعية والحنابلة أو دون ثلاث مراحل ثلاث أيام عند الحنفية. فإذا بينك وبينها أقل من مسيرة ثلاثة أيام تقدر على المشي تمشي أو يومين عند الحنابلة والشافعية. إذا بينك وبينها يومين فأقل أقل من يومين فتمشي. فإذا كان يومين فأكثر فلا يلزمك المشي وإن كنت قادرا عليه. وقد ورد ثواب مخصوص بمن مشى في الحج لكن من مكة إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة فيمشي على قدميه. قال لمن بين وبين مكة مرحلتان. إذن فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يشترط لوجوب الحج وجود آلة للركوب يمشي عليها إذا كان بينه وبين مكة مرحلتين عند الشافعية والحنابلة أو ثلاث مراحل عند الحنفية. أما المالكية فقد سمعت كلامهم وأن ما دام يقدر على المشي ولو سنة يروح يمشي حتى يؤدي ما عليه من الفريضة. القصد أنه ما يتعرض للأذى الشديد فما دام ما هناك أذى شديد يمشي مسافة يومين ولا ثلاث ولا أربع ولا شهر ولا أقل ولا أكثر ما دام قادرا على ذلك فهو مستطيع عند المالكية. واشترط للاستطاعة وجود ما يركب عليه الحنابلة والشافعية والحنفية. إلا أن عرفنا قول الحنفية أن البعيد من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فأكثر وقول الآخرين الشافعية والحنابلة بينه وبين مكة مرحلتين فأكثر مسافة قصر كما سمعنا قوله لمن بينه وبين مكة مرحلتان مطلقا أو كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو غير قادر على المشي فيشترط وجود المركوب. نعم هكذا. فكما لم يشترط وجود الزاد المالكية فوجود الراحلة من باب أولى. والجمهور استدلوا بما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل لما سئل يا رسول الله ما السبيل من استطاع لي سبيل قال الزاد والراحلة الزاد والراحلة. هكذا جاء في رواية الحاكم والبيهقي. فاشترطوا ذلك. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجه أن رجلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة. نعم وتكون الراحلة مما يتناسب معه ويليق به. قال المالكية ما نعتبر إلا ما يوصله فقط شيء يوصله يوصله يروح على أي كيفية كان. ها واشترط وجود السملاء المركوب غيرهم وأن يكون المركوب لائقا به سواء. يقول وثالثها من شروط الاستطاعة. فإذا كان الإنسان أعمى من الأعمى ما تكمل استطاعته حتى يجد قائد. فإذا وجد قائد يقوده المسكين أعمى كيف يصلح. فيقول المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك من الحنفية محمد بن الحسن وأبو يوسف يقولون الأعمى إذا وجد قائدا متبرعا أو قائدا بأجرة المثل وجب عليه الحج بنفسه. ها أما الحنفية قالوا الأعمى غير مستطيع هذا معذور كما هو معذور عن الجهاد فهو أيضا عندهم معذور عن الحج. فقالوا وإن وجد قائدا، وإنما الواجب عليه أن يحج بماله، أن يستأجر من يحج عنه، ولكن خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالوا إذا وجد من يقوده بأجرة المثل أو متبرعا يجب عليه الحج بنفسه. وأصل قول الإمام أبي حنيفة أن الأعمى لا يكون مستطيعا بل بنفسه، ولكن يكون مستطيع بغيره، فإذا وجد المال وجب أن يستأجر من يحج عنه سواء. إذن فعند أبي حنيفة لحج عليه بنفسه وإنما في ماله، وعند صاحبيه والأئمة الثلاثة إذا وجد ما من يقوده إما متبرعا أو بأجرة مثل وجب عليه الحج بنفسه لا بماله. ثم ذكر لنا أمن الطريق على النفس والمال، ولو من رصدي واحد يتقطع الناس وإن قل ما يوخذ. فأمن الطريق أمن على النفس وأمن على المال والعرض وقت خروج الناس للحج، فإذا كان في وقت مخوف ويخاف على من سلك الطريق من حيث هو إلى مكة على ماله أو على عرضه سقطت الاستطاعة هكذا. ويقول الحنفية وفي أيضا رواية عن أحمد أنه إذا لم يامن الطريق سقط الأداء فقط، أما الاستطاعة فثابتة عليه. فمن استوفى شروط الحج عند فوت الطريق فمات قبل أمن الطريق وعليه أن يوصي من يحج عنه من طريقته، فعندهم يسقط الأداء فقط ولا تسقط الاستطاعة، كان عند غيرهم تسقط ما دام الأمن ما توفر فكأنه لم يستطع أصلا. نعم هكذا أمن الطريق، ولو ظنا الأمن اللائق بالسفر على نفسه وما يحتاج لاستصحابه معه. أما إن كان عنده أموال تجارة وغيرها يريد يستصحبها ولا يأمن عليه، يقول ما يشترط الأمن علي هذه لأن لا ضرورة لا، خل مال التجارة وروح لك بلا مال. أيوة لأنه يقدر بحاله وما يحتاجه بالآن في ذهابه وواقعه للوصول إلى بيت الله تبارك وتعالى سواء. فإذا كان مترصد يأخذ عليهم شيء من المال، سمعت مذهب الشافعي عندك ولو يسيرا سيسقط عنه الاستطاعة ويكون الطريق غير آمن، يكون الطريق غير ولا يلزمه يدفع ذلك، واختلفوا في ذلك وجوب دفع المال لهذا المتقطع رصدي كما يعملون من رسوم الحكومات. إذا ترصد الحاج لأخذ ماله أو للتعدي عليه ويستطيع دفع ذلك، فإذا تمكن من دفع ذلك ببذل الأمر المستطاع اليسير فعند الجمهور واجب عليه الحج، ادفع وروح. يقول ولو من رصدي وإن قل ما يوخذ. وإذا كان بينه وبين طريق إلى مكة بحر فيشترط غلبة السلامة لراكب البحر، وإذا كانوا السفن الموجودة عندهم في البحر الذي يركبونه وهو شديد الأمواج أو شديد الرياح الغالب أن الذي ركب فيها يغرق ما يزال سقطت الاستطاعة فلابد من غلبة السلامة. فإذا كان كما هو الآن وجود السفن القوية ممكن والغالب فيها السلامة ونادر فيصير الأمن موجود ويجب عليه الذهاب إلى الحج. أمن الطريق قال وغلبة السلامة لراكب البحر، فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب فيه ولا غيره، يعرض نفسه للهلكة. وعلق بعد ذلك على قول أبو قضام عن استطاعة الحج في أهل اليمن، فيقول إن من شرط الاستطاعة الأمن على نفس المال والقدرة على المؤن دول من ذا الزمن فقدوا. فعلمت تعلم أن استطاعة الحج والعمرة في قدر اليمن ونحوه غير موجودة. قال هذا ما يسلم إلا في وقت مخصوص أو بلد مخصوص، فلا يمكن يكون أهل اليمن كلهم وفي كل وقت. ولكن الشيخ يجيب عن واقعة حال في سنة من السنين كان الأمر متعذرا عليهم في بلدة معينة من اليمن، فأفتى بحسب الحال القائم. واليمن كغيره من بقية البلاد مهما توفرت الشروط وجب الذهاب للحج، ولا يمكن انقطاعها مطلقا في كل وقت وفي كل مكان، لا في اليمن ولا في غيره. ثم يجد الوقت، يجد الوقت الذي يكفي للحج، تمكن من الاستطاعة على باقي كم أيام ما توصله إلى مكة. كيف نصلح فيك؟ ما تعتبر مستطيع حتى يبقى معك وقت تستطيع فيه الوصول إلى عرفة قبل ذهاب فوت الوقت الوقوف، فهذا الذي يفوت. أما الإحرام يمكنك أي وقت، أما الطواف يمكنك أي وقت، أما السعي يمكنك أي وقت، لكن الوقوف عرفة فلا بد يبقى وقت تدرك به الوقوف، يعني تصل إلى أرض عرفة قبل طلوع الفجر في يوم العاشر. لهذا قال ساعة الوقت إمكان السير، بأن يبقى من الزمان مقدار يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود. فإن احتاج أن يقطعه ولو في بعض الأيام أكثر من المرحلة لم يلزمه الحج، هذا للمشاة على أرجلهم وعلى الدواب. وبالنسبة للسيارات كذلك، ما لم يتجاوز الحد المعتدل في الجري والسرعة، فإن قال لا ما بيمشي، يمكننا إذا مشينا سمو فوق 140 و150 بنصل، وتتعرض للحوادث في الطريق وبتدق نفسك وغيرك. لا بالمشي المعتاد عند المنعطفات، عند المطبات، عند بالمشي المعتاد الذي يليك، فكذا فحينئذ يلزمك، وإلا فلا يلزمك إذا كان إلا بتكلف السرعة في المشي فلا يلزمك، ولا تعد في هذا العام مستطيعا. فإمكان السير شرط لوجوب لا لاستقراره في ذمته حتى يجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج. يسر الله لنا حج بيته وزيارة نبيه سنين عديدة في خيرات واسعة مديدة، صلاح لأحوالنا وأحوال الأمة المحمدية، ودفع لكل أذية وبلية ظاهرة وخفية، وقبل من الحجاج حجهم، ومن المعتمرين عمرتهم، من الزائرين لحبيب محمد زياراتهم، وأشركنا في بركاتها وخيراتها وفي دعواتهم الصالحات، وفرج كروب الأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.